من فعلا والفعل بما علمتنا نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله ومنا في دراسة كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. صلى الله تعالى أن ينفعنا بما فيه وأن يعلمنا منه ما يجعلنا نتقرب إلى الله أكثر بحسن عقيدتنا وسلامة قلوبنا من أي شرك ومن أي بدعة. اللهم آمين.
نسأل سؤال تنشيطي كده في أول الحلقة، نقول ما الأصل في الناس، الشرك أم التوحيد؟ التوحيد أم الشرك؟ يعني الأصل في الخلق التوحيد أم الشرك؟ التوحيد. ما الدليل؟ قول يا آلاء. قول الله أسمع آلاء. ليس هذا هو الإجابة الصحيحة. قول يا إكرام. أحسنت يا إكرام، ممتازة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه. أيضا هناك حديث قدسي، ادوا إكرام هدية، ألا وهو تفضل يا طن. ما هو ده ميثاق الفطرة اللي احنا لسه قلنا قايلين، واللي هو كله إنسان يولد على الفطرة. الحديث القدسي يقول خلقت عبادي حنفاء، ها، فاجتالتهم الشياطين. إذن الشياطين هم الذين أخذوا بني آدم إلى طريق الشرك، لكن هم أصلا مولودين على إيه؟ مولودين على التوحيد. حنفاء أي حنيفا، أي مائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنيف. طيب كيف يكون هذا هو الأمر عندما نقول أن الأصل في الكون هو التوحيد، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وما إلى ذلك، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كيف أجمع بين الأمرين؟ يعني كيف أجمع أن الله سبحانه وتعالى أقر أن الأكثرية ليسوا مؤمنين وليسوا شاكرين ولا يعلمون، وبين أنهم كلهم أو كل الكون قد خلق على التوحيد؟ كيف أجمع بين الأمرين؟
لما يكبر مثلا الإنسان وهو يكبر بقى
بنختار، نعم تمام ماشي. إزاي بقى، كيف أجمع، هذا إشكال وأريد الرد عليه، كيف أجمع بين أن الأصل في الخلق التوحيد، الناس كلها مخلوقين على التوحيد والفطرة السليمة، ثم بعد ذلك القرآن لم يقرر لي هذه النقطة أو هذه القضية، ولكن قول يا منى، ولكن قرر أن أكثر الناس لا يعلمون لا يفقهون لا يؤمنون. قول يا منى. نعم ماشي، انا ما بختلفش معاك. ايه اللي تسبب في ان هم بقوا كده؟ ما احنا لسه قايلينها، احنا لسه قايلين اهو اجتلتهم الايه، الشياطين، صح كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى، يعني هي دي اجابه عامه، انا بقى عايزه اجابه اخص من كده. هو ابليس لما قال لربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لاغوي لهم الا، اذا الاستثناء اللي هو ايه؟ الاستثناء ده يعني اقل من الاصل، صح كده؟ فوربك فوعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اذا الاجمعين ده هم الايه؟ الاكثريه، صح كده؟ وهو ايه بقى؟ بيستثني مين؟ المخلصين، هم دول اللي مش هيتبعوا الشيطان، صح؟ طب في سوره سبأ بقى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ حفظة القرآن اين هم؟ لا ده انا هبدا بالسؤال ده كل حلقه عشان ابين. ها، ولقد صدق ابليس عليهم ظنه فاتبعوه، صح؟ الا فريقا. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى بيقول يعني حتى ابليس ظنه، هو كان متخيل، يعني بمعنى اصح ايه، هو كان بيظن لكن ما كانش متاكد، هو كان بيظن ان هو الناس كلها او معظم الناس هتتبعه، لكن اللي حصل مش كده، اللي حصل انه ظنه ده اتحول لتاكيد، بمعنى اصح هو ما كانش يتخيل هذا الخير اللي جاي له، ان كل الناس دي هتتبعه. فاهمين يا اخوات انا بتكلم على ايه؟ ان الاستثناء هم المخلصين اللي هم المؤمنين. ليه؟ لفعل الشيطان فيهم، لان الشيطان وعد ربنا قال له انا لاغوينهم اجمعين الا فريق اللي هم مين؟ المخلصين. طيب وصدق ابليس عليهم ظنه فاتبعوه. يعني ايه؟ يعني هو كان ظانن كده، لكن ده ما بقاش ظن، ده بقى ايه؟ ده بقى تاكيد. الا فريقا من الذين انعم الله سبحانه وتعالى عليهم وجعلهم مؤمنين. فهمتوا الاصل؟ طيب تعالوا بنكمل القراءة في كتاب البربهاري أو السنة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التزام الجماعة ومن هم الجماعة ومن هم السلف، وكأن السؤال بقى اللي احنا هينقلنا للفقرة اللي بعد كده، ايه الأساس اللي أنا أصلاً أعرف إن أنا بيه في الجماعة ولا لأ، أو إن الجماعة دي هي اللي أنا بتبعها ولا لأ؟ يعني ايه الأساس اللي تعرفني إن الناس دي من الجماعة اللي هم الجماعة المنصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها؟ خلاص كده؟ ها قول يا فاطمة.
نمشي على سنة الرسول الأول، القرآن.
نعم. عليه الصلاة والسلام. تمام، دول اللي هم إيه، خير القرون أو دول السلف؟ تمام. هو بقى هنا المصنف هيعرفني إيه هي، إيه هو الأساس اللي تبنى عليه الجماعة. نقرأ مع بعض. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. طبعا زي ما بطة قالت كده، ان الجماعه دول اللي هم ايه، طبعا اصلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب فالاساس الذي تبنى عليه الجماعه وهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله اجمعين هم اهل السنه والجماعه، فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع. يبقى الاساس اللي بتتبني عليه الجماعه اللي هو ان انا اتبع مين؟ اللي هم مين بقى؟ اللي هم الصحابة والتابعين. وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. تمام كده، ادي الفقر. طيب عايزين نسأل سؤال، متى ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة؟ أولا ذلك ثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. يبقى بسنتي ده اللي هيتبع السنة ده هيبقى أهل الايه؟ أهل السنة. أما الجماعة يبقى أصل كلمة أهل السنة جاية منين؟ عليكم بإيه؟ بسنتي. أما الجماعة فأصل هذه الجملة ورد في حديث: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال لما سألوه: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى احنا كده عرفنا أصل كلمة أهل السنة وأصل كلمة إيه؟ يبقى أصلهم هم الاثنين فين؟ في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة في الأصل هم أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر الفتن، وقبل أن تظهر المعتزلة والخوارج والفرق الضالة. وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في المتن بيقول: وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله أجمعين. وهم أهل السنة والجماعة. أولا يا أخوات لازم نفهم أصل مهم جدا، الصحابة كلهم عدول، أثبت الله سبحانه وتعالى لهم العدالة. إيه الدليل أن ربنا أثبت لهم العدالة؟ من القرآن. غير دي، انا عايزه حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقولها عنهم. هو احنا ليه بنقول رضي الله عنها؟ ايوه، فين؟ في سوره التوبه، صح كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ترضى عليهم، اي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. وايضا في سوره التوبه ايضا. يبقى هذه كلها ادله تدل على ان الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء. والله سبحانه وتعالى مش ممكن يرضى عن أناس إلا لما يكون أثبت لهم إيه؟ كامل العدالة. يعني إيه العدالة؟ العدول، العدل في النقل، العدل في المتن، إن هو ينقل المتن بعدل، إن هو ما يقولش أي حاجة، إن هو يكون ثقة، زي ما نقول إيه؟ ثقة ثابت في النقل والحفظ، وحفظ في الصدر والحفظ بالقلم. فاهمين يا أخوات؟ إذا الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، فبالتالي هم عدول، فلا نشك أبدا في نقلهم إلينا. ليه بقى؟ لان اهل البدع دايما يقولوا لك ايه، بيدخلوا منين اهل البدع؟ بيدخلوا من السنن التركيه. انتبه معايا، يعني ايه السنن التركيه اللي ما اتعملتش، اللي هي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، او هم كانوا متوقعين ان هو يعملها فما عملهاش، فهم هو عاملينها ليه؟ يقولوا لك ايش عرفك ما يمكن اتعملت وما اتنقلتش. ركزوا معايا في الكلام ده، فاهمين انا بقول ايه؟ يعني هو دلوقتي مثلا واحد، مثلا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مصلى العيد فلم يصلي ركعتين قبلها، قبل صلاه العيد يعني، وجلس في مصلاه الى ان صلى العيد بدون اقامه، تمام، ولا نداء، يعني من غير ايه؟ من غير اذان. وهتاخدي بعد كده فقه الصلاه، ان اصلا الصلاه الجماعه في صلاه العيد دي اصلا مش من السنه. المهم يبقى اذا عايزين نقول ان هو مثلا دلوقتي هو ما صلاش دي، فجاء واحد صلى ركعتين اول ما دخل المسجد وقال لك ايه، انا ساعه مصلى العيد، يعني مصلى العيد بقى مش المسجد، دخل مصلى العيد راح مصلي ركعتين، طب انت ليه صليتهم؟ يقول لك ايه، ما النبي صلى الله عليه وسلم اكيد صلاهم. هنقول له لا، لم يثبت ان هو صلاهم. يقول لك ايش عرفك ما يمكن عمل وما اتنقلش. هنا بقى نرد نقول ايه، الصحابة كلهم عدول ولم يتركوا شيئا لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان انت هتلاقي احاديث كتير جدا عندك مذكور. اذا هم عدول لم يتركوا شيئا الا وبلغوا، بدليل ان في احاديث مثلا تلاقي الايه الصحابي بينقل الحديث، وقبل ما ينقل الحديث نفسه متن الحديث يقول لك ايه، وكان متكئا على اريكته، او وكان مثلا مضطجعا فقام، او وكان واضعا يده على خده مثلا، خلاص. كل ده ليه؟ عشان الصحابي يثبت لك انه ما سابش حاجه الا ما نقلها له. لذلك حتى الصحابه قال لك ايه، قال لك الناس اللي بتستند ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كانش بيجهر بالبسمله، فاستندوا الى ايه؟ قال لك ان احنا كنا بنلاقي لحيته ما بتتحركش الا وهو بيقول الحمد لله رب العالمين. ايه ده، حتى تحريك اللحيه انتوا واخدين بالكم منها؟ اه، ونقلناها. يبقى هذا رد رابع على اللي يقول لك ايه، ما يمكن ما نقلش. لا، انت جاهل، انت تسكت، انت تخرس. الصحابه كلهم عدول، لان من يقدح في ثبتهم ونقلهم وعدالتهم فهو يقدح في السنه كلها اصلا. انتوا فاهمين يا اخوات احنا بيدخلوا لنا منين؟ اذا السنه التركيه هم اللي بيدخلوا لنا منها، اللي هو ما عملش. طب ما يمكن احتفل بمولد النبي وما اتنقلش، طب ما يمكن الصحابه الفلانيين احتفلوا وجابوا حلاوه وما قالولناش. لا، مفيش حاجه اسمها كده. ده بما ان احنا داخلين على موسم الحلاوه يعني، عشان بس انا بروح افشكوا عند الصعيدي، خلاص. وعلى عكس السنه تاتي البدع. يقول المصنف: فمن لم ياخذ عنهم، اللي هم مين؟ الصحابه، فقد ضل وابتدع، وكل بدعه ضلاله، والضلاله اهلها في النار. اصول البدع اربعه، اصول البدع اربع اصول، أو خرجت من هذه المشارب الأربعة، أربع زي ما بنقول كده، أربع أصول خرجت منها بقية الإيه؟ البدع كلها. أول حاجة الإرجاء، الإرجاء. ضلوا في باب الإيمان، حد من الناس القديمة يقول لي يعني إيه الإرجاء؟ اللي هم ضلوا في باب الإيمان يعني إيه؟ اللي هم المرجئة، اللي هم قالوا إيه يا إسراء؟ قالوا إيه؟ لا يضر مع الايمان ذنب. احسنت، ادوا اسراء هديه. يعني ايه لا يضر مع الايمان ذنب؟ يعني بمعنى اصح مهما تعمل طالما انت اصلا عندك اصل الايمان لا يضر معك اي ذنب، اعمل براحتك. اه بالظبط، دول اللي اسمه من ايه؟ المرجئه. يبقى اصل من اصول البدع الارجاء. الاصل الثاني الخوارج، وهم ضلوا في باب العمل. يعني ايه ضلوا في باب العمل؟ قولي يا حاج. لا لا، مش ده المقصود. لا يضر مع الايمان ذنب، دول المرجئه. لا، قولي يا دكتور. ايوه ايوه بالظبط كده، اللي هم ضلوا في باب العمل، اي من فعل الكبيره فهو في النار، خلاص كده، فهو في النار. بس ايه من فعل الكبيره؟ مش لو تاب منها، لا، من فعل الكبيره ومات مصرا عليها، قال لك هو خالدا في النار قولا واحدا. وتمسكوا بادله، على فكره هم مش بيتكلموا كده، لا ده هيجيبوا ادله وهنتكلم دلوقتي عن الموضوع ده. يبقى دول ضلوا في باب الايه؟ العمل. التشيع ثالث اصل من اصول البدع، التشيع. يبقى اول اصل من اصول البدع، ثاني اصل الخوارج، ثالث اصل التشيع، وهم ضلوا في باب المغالاه في الائمه. ان الامام ده مفيش حاجه اسمها ما بيغلطش، مفيش حاجه اسمها لا ده انا وراه كانه وحي، كأنه يوحى إليه. القدرية رابع أصل، وهم ضلوا في باب القدر، هنشرح بعد كده بالتفصيل. وهنا نقطة مهمة جدا لازم تفهميها وتحطيها كده حلقة في ودك. ليس كل إمام تلبس ببدعة من البدع يكون مبتدعا، كما أنه ليس كل إمام من أئمة البدعة تلبس بسنة من السنن يكون من أهل السنة. تاني، إمام مثلا زي مثلا الإمام مثلا الذهبي والإمام ابن حجر والإمام النووي، كل دول أئمة من أئمة السنة الأثبات، بس ضلوا في باب من باب الصفات، مثلا في صفة من باب الصفات. خلاص، هنا بقى نقول إن هم مبتدعة؟ لا، لكل إيه؟ لكل عالم زلة، ومن أراد عالم بلا زلة فعلمه إلى قلة. لو حضرتك كانت لسه أخت بعتالي من كام يوم إن معلمتها وبتناقشها في موضوع مس المصحف بدون وضوء، وإن الواحدة وهي حائض ممكن تمس المصحف من غير عادي حتى من غير كفر مفيش مشكلة، وإن الأصل في كذا كذا وإن القول في كذا كذا، فبتقول لي قلبي اتصد من ناحيتها وما بقتش عايزة أتلقى العلم عنها. هذا هراء. مش معنى ان انا اختلفت مع معلمي في مساله، واصلا مساله فرعيه مش اصوليه كمان، يعني مش مساله عقديه، لا دي مساله اصلا فرعيه من فروع الفقه، مش معنى كده ان انا اتصدع عنه وما تقبلش العلم منه. غلط. معنى كده بقى ان محدش هيتلقى العلم مننا خالص، لان كل انسان ليه كبوه، وكل فرس له كبوه، وكل انسان وكل عالم له زنه، وهكذا. اذا لو وجدنا امام من ائمه السنه ضل في مساله لا نقدح فيه، بل كل ذو خطأ، كل ذو خطأ، يعني كل واحد ليه ايه خطأ، مثل الإمام النووي وابن حجر كان عندهم لوسة أشعرية، يعني كان في بعض الصفات كده بيتكلموا فيها بلسان الأشعرية، الأشعريين الأشاعرة، لأن الأشاعرة مذاهب ومدارس وهكذا. الصوفية مش كل الصوفية زي بعض، في صوفية غلال دول بقى اللي هم يعني خربنا خالص، اللي هو بيقول لك يعني ايه نقعد بقى مثلا امام شاف حلم يقعد 40 يوم ما يصليش، لا رفع عنه القلم. دول بقى اللي هم يعني زي ما بيقولوا ايه عاملين يعني طيروا الدنيا يعني. خلاص كده. فمن وافقهم في اصل من اصولهم اللي هم الاشاعره لا يكون اشعريا بالكليه، بل نقول انه سني اخطا في المساله الفلانيه. انا الكلام ده بعلمه لطلبه العلم علشان الهوجه اللي بتحصل، مثلا كنت مثلا في كتاب مجمع البحرين فمستنده في الاخر في الهامش بالامام الرازي، فبقول وقال الرازي كذا، او مثلا الرازي في تفسير الرازي كذا، ففي اخت داخلالي عايزه تقول لي الامام الرازي ضل في مساله في الاسماء والصفات. نعم، في الاسماء والصفات عمري ما بنقل عن الرازي، لكن هل ده يمنع ان هو له لمح تدبريه ونكت فقهيه اخذ بها؟ هذا لا يمنع، هذا شيء وهذا شيء. فاهمين يا اخوات؟ طيب، فالإمام البيهقي كان عنده لوسة أشعرية، ولكن لا يمكن أن نساويه مثلا بالرازي في باب الأسماء والصفات لأنه أشعري. فاهمين بقى الكلام ده؟ وهنا نتكلم عن، يبقى تاني بقول المشارب أو أصول البدع كم واحد؟ أربعة. واحد الإرجاء، اثنين الخوارج، ثلاثة التشيع، مش الشيعة، التشيع، أربعة القدرية. أنواع البدع من حيث الصفات: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. بدع مكفرة كل ما أحدث في الدين يكون مخرجا منه، زي مثلا بدعة الحلولية. معلش في حاجات انت مش هتفهميها، الناس اللي قاعدين معايا لأول مرة في حاجات مش هيفهموها، مش مهم، مش لازم تفهمي الدرس كله، مش لازم تفهمي الدرس كله، وممكن تفهميها بفتح الله عليك وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم. لكن حتى لو ما فهمتهاش مش مهم. بدعة الحلولية يعني ايه؟ اقول يا اسماء يحل في كل مكان ويحل في عباده كمان، صح كده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه يعني ايه حلولية؟ ان الله يحل في كل عبد من عباده. هذه بدعة مكفرة تخرج من الملة ان صاحبها قالها واقر بها اعتقادا وعملا فهو ايه؟ نحكم عليه بكفر النوع ان لم نقم عليه الحجه. خلاص كده. زي بالظبط، ما هو زي بالظبط كده، الله في كل مكان، الله في كل مكان. نعم الجملة في ظاهرها صحيح، الله في كل مكان بسمعه وبصره وإحاطته وعلمه، ولكن لا يعني مش موجود معنا هنا. هذا كلام لا يعقل وكلام مصادم للنصوص. زي ايه كمان بدعة مكفرة؟ صوت صرصور الحق. لا طبعا مش دي. مثلا القول بخلق القرآن، من قال أن القرآن مخلوق؟ هذه بدعة مكفرة خلاص، تخرج من الملة. لما حد يجي يقول لي القرآن ده مخلوق زي زيه، هذا أنت مش عارف أنت بتقول إيه. فأنا فهمه الأول وعرفه غلطه وقوله لا ده والله ده القرآن ده مش مخلوق، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى، ولكنها صفة فعلية. أحسنتون، ممتاز، صفة فعلية. إذا شاء الله فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. ضابطها المشيئة، يعني بمعنى أصح يتكلم وقتما يشاء كيفما يشاء بما شاء سبحانه وتعالى، ولا يتكلم عندما يشاء أيضا. طيب القول في القدر، إنه مفيش حاجة اسمها قدر، وإن الإنسان هو اللي خلق عمله خلاص، هذه أيضا بدعة إيه؟ مكفرة. عدم الإيمان بالغيبيات ده مش بدعة. البدعة هو إن أنا أستحدث شيء. نعم طبعا، اللي بيؤمن إن حد تاني يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فهذا كافر طبعا. من يكفر، ما احنا لسه هناخدها، من يكفر معلوم من الدين بضرورة. طيب أيضا هناك بدع لا تخرج من الملة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا ما بنقول الحلف بغير الله مثلا، هذا شرك دون شرك، كفر دون كفر، لا يخرج من الملة ولكن يحتاج لتوبة ويحتاج لتصحيح عقيدة خلاص كده. لما مثلا احتفل بأعياد لم يجعل الله أعياد، زي مثلا عيد مولد النبي، عيد عيد الأم، مش عارف، هذه بدع ليست مكفرة، عشان بس ما نمشيش نكفر الناس طول ما احنا ماشيين. دول كفرة، دول بيحتفلوا بعيد الأم، اللي واقفين عند السعيد دول كفرة، بيجيبوا حلاوة النبي، حلاوة المولد، مفيش حاجة اسمها كده. في بدعة مكفرة اللي هي في أصول الاعتقاد، وبدعة ليست مكفرة أو غير مكفرة ولكنها كفر دون كفر. ومن الشبهات التي تقال في هذا الصدد أن من البدع، ركز بقى معايا، بدع مستحبة وبدع محرمة وبدع واجبة. يعني قال لك إيه؟ إحنا هنقسم البدع، إن في بدع حرام زي ما أنتم بتقولوا كده، بس في بدع مستحب، صح ولا لا؟ في بدعه مستحب. قال لك ايه؟ من سن سنه خلاص كده، من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجره شيء. طب ده من سن مش من ابتدع، هنرد دلوقتي. طيب فنرد ونقول، اللي بيقول ان البدعه فيها حسنه وفيها سيئه، ان هذا التقسيم يصادم نصا شرعيا. يعني ايه يصادم نصا شرعيا؟ يعني انا عندي نص بيقول ايه، النص بيقول ايه؟ كله بدعة ضلال كله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مش كل ده؟ في بدعة مستحبة وفي بدعة ايه حرام وفي بدعة مكروهة وفي بدعة واجبة؟ لا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال ايه؟ كله، ها كله بدعة خلاص. فنقول ان التقسيمات لا يشترط ان تكون توقيفية. يعني ايه بقى؟ يعني بمعنى اصح انا مثلا قسمت التوحيد، او قسمت مثلا العلوم الشرعية، علم فقه وعلم عقيدة وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح حديث وكذا وكذا خلاص. دي اسمها ايه؟ تقسيمات اصطلاحية. الغرض منها ان انا اقرب الموضوع من اذن المتلقي. طب هرجع تاني اقول ايه الضابط؟ ما انت بتقولي ما فيش، التقسيمات دي لازم تكون توقيفية. لا، لازم تكون توقيفية ان صادمت نصا، لكن لو مفيش نص بتصادمه مفيش مشكلة. هنشرح أكتر دلوقتي، أنا هشرح الحاجة أكتر من مرة. طيب مثلا هنقول نحن لا نقبل هذا التقسيم، إن البدعة إيه؟ حسنة وسيئة خلاص كده، لأن ذلك يصادم نصا شرعيا، ألا وهو كل بدعة ضلالة. ولكن نقول أن تقسيم مثلا التوحيد إلى ثلاث أقسام، التوحيد بيتقسم لإيه؟ اللي هما توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. ممتاز. التقسيم ده جبتوه منين؟ هنقول لك العلماء هم اللي عملوه. يعني ملوش أصل شرعي. هو ليه أصل شرعي هقوله لكم دلوقتي، بس حتى لو ملوش آية أو حديث بيقول عليه، هل هو صادم نصا شرعيا؟ حد يجاوبني. يعني في نص شرعي قال مثلا ان كل اقسام التوحيد غلط، او مثلا ما ينفعش نقسم التوحيد لكذا وكذا؟ طيب، ولا الامر الثاني، يبقى اول امر انه لا يصادم نصا شرعيا، يبقى انا ممكن اقسم التقسيمات دي، بس اهم حاجه عندي ما تصادمش ايه؟ نص شرعي. ثاني ضابط ان هذا التقسيم اصلا اللي هو تقسيم التوحيد الى ربوبيه والوهيه واسماء وصفات موجود بالفعل في القران، في قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته، لعبادته هل تعلم له سميا. يلا نقسم الآية. رب، أدي ربوبية، خلاص كده، فاعبده ألوهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أسماء وصفات. إذن هذه الآية جمعت إيه؟ الثلاث أنواع من التوحيد. يبقى ده تاني ضابط إن هو يكون ليه أصل في الإيه؟ في الشرع. خلاص. الأمر الثالث أن هذا زي ما احنا قلنا التقسيم لا يخالف نصا. يبقى أول أمر، الضابط الأول، أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام تقسيم اصطلاحي لتقريب المفهوم المراد إلى المتلقي. ثاني ضابط أن يكون له أصلا في الشرع. ثالث ضابط، الأمر الثالث، أن هذا التقسيم لا يخالف نصا. وعندما سئل الفوزان رحمة الله علينا، مضطرين، إلا من اضطر واضطررنا إلى الإندوم، وعندما سئل الفوزان هل النووي وابن حجر والذهبي مبتدعة، قال: من يقول ذلك مهبول. أتمسح تاريخ هؤلاء الذين شهدوا لهم الأئمة بالرسوخ في العلم والعمل؟ ده نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه. بعض الآثار في مدح السنة وذم البدعة. قال أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي وترك البدعة. أصول السنة عندنا، ما المراد بالسنة هنا في كلام الإمام أحمد؟ المراد الاعتقاد. يبقى أصول الإيه؟ الاعتقاد، ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين. وقد تأتي كلمة السنة بمعاني، خدناها مرة اللي فاتت صح؟ زي إيه؟ كل ما هو مندوب ومستحب، وكل ما هو خلاف الفرض، صح كده؟ كل ده من معاني السنة. وأيضا السنة تكون تأتي بمعنى أن السنة في مقابل البدعة، يعني كل بدعة قصادها إيه؟ سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وبعدها قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا هو المقصود هنا بصحة المعتقد. نرجع للمتن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ده أنا كنت فاكرة بحسب ان ده سنة، انا كنت بحسب سيدنا عمر من ايامه بيقول مفيش عذر. امال بقى دلوقتي اللي كل حاجة عندك وكل القنوات عندك وكل لو عملت كده هتجيبي الالف سنة اللي مفروض تعمليها في اليوم والليلة، امال احنا بقى عشان كده دايما بقول محدش هيعذر يا جماعة، احنا في زماننا ده محدش هيعذر. اذا كان سيدنا عمر بيقول لا عذر لأحد، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الامور وثبتت الحجة وانقطع العذر. أي لا يعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن أنها من الهدى، ولا في الهدى الذي يتركه يحسب أنه ضلالة، لأنه من الواجب على الإنسان أن يسأل عن دينه. ده واجب عليك. لما المرأة تبقى بتحيض وما زالت في سن الحيض وما زالت في سن التكييف وما تعرفش المعلوم من الدين بالضرورة من أمور الطهر والتطهر والاغتسال، لما واحدة تيجي عندها 45 سنة ولا 40 سنة تقول لي معلش يا أستاذ علميني صفة الغسل الشرعي، صح أعلمك على دماغي، وقد أحبك الله سبحانه وتعالى إذ جاء بك لتتعلمي فأنت وصية رسول الله، بس برضو لازم أشد عليك وأقولك أين أنت طوال عمرك، أين أنت منذ أن تزوجت وتلبست بتكليف في أمر الاغتسال، أين أنت؟ ليه ما دورتيش؟ ليه ما بحثتيش؟ بقالك كام سنة بتفتح اليوتيوب؟ ليه ما جبتيش صفة الغسل، صفة الوضوء؟ لماذا؟ أين نحن أخوات؟ أحسن الله إليك. فالواجب على الإنسان أن يسأل عن دينه، وأن يسأل عما أشكل عليه، ولا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكلنا بلغنا هذا القول وهذا الوحي، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. عشان الأخت اللي بتقول لي أصلا أنا بخاف أدرس، ها لا ربنا يسألني على اللي درسته، لا أنا خليني جهلة عشان ما تسألش. أنت أصلا حتى بلغتك الحجة أصلا، أنت بلغك القرآن وبلغك التفسير. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهل بعث فيك رسول؟ لذلك في سؤال القبر هيتقال لك إيه؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ بعث أم لم يبعث؟ عرفت إن هو اتبعت ولا ما عرفتيش؟ لا عرفت. طب تعالي بقى تسألي عن سنته وعن قرآنه وعن طريقته. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإنسان يسأل عن دنياه إذا أراد أن يشتري سلعة فيسأل أهل الخبرة، فعليه أن يسأل عن دينه وعما أشكل عليه، فلا عذر له في العمل بما يخالف الشرع الله، وهو يستطيع أن يسأل أهل العلم كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن تقوم الحجة بظهور السنة، لأن الحق ظاهر بأهله وهم القدوات، وما دامت القدوة موجودة ولن تزال ولا تزال موجودة إلى قيام الساعة، ولا تزال القدوة، لن تزال القدوة إلا بآخر لحظة من الدنيا، حينما تأتي الريح التي تقبض المؤمنين مع عيسى ابن مريم في آخر الزمان. وما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند قيام الساعة لا يبقى من يقول الله الله. يبقى ده إمتى؟ عند قيام الساعة. لكن قبل كده سيظل الخير في أمتي والخير في العلماء ومن يرشدون الناس إلى الخير. فهذا بعد انفراط أشراط الساعة الكبرى، بعد ما كل أشراط الساعة تخلص الكبرى كلها تخلص، ساعتها بقى إيه؟ سيقبض المؤمنون وعيسى بن مريم، ولن يبقى على الإيه؟ على الأرض من أحد صالح بعد قتل الدجال، وبعد أن يحكم المهدي في المسلمين حكما راشدا. فبعد ذلك كله لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارشون تهارش الحمر، يعود بيتهرشوا زي الحمير أعزكم الله، وهم الذين لا يبقى فيهم من يقول الله الله. أما قبل ذلك فلا يظن ظان أن تخلو الأرض من أهل السنة، مش ممكن. إنا نحن نزلنا الذكر، ومن حفظ الله للسنة أن يقيد لها أناسا يحافظون عليها وينشرونها. فالإنسان اللي بيشتغل في نشر السنة ده ما تفتكريش ده أصلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، ده الله سبحانه وتعالى هو اللي مقيده أصلا، ولا بيك ولا بيه، دي رسالة، وهم ورثة الأنبياء. فضلا عن عموم أهل الحق، يعني دول العلماء اللي بيبلغوا، طب وعموم أهل الحق هيفضلوا برضو موجودين؟ فضلا عن عموم المسلمين، هذا وعد من الله عز وجل. أقول هذا لأننا لاحظنا من بعض الذين تناولوا هذه المسألة أنهم أخطأوا في الفهم، وظنوا أنه يمكن أن يأتي زمان قبل ظهور علامات الساعة الكبرى ينعدم فيه الحق أو يزول فيه بالكلية، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وهذا القول خلاف للنصوص. فمقتضى النصوص أنه لا بد أن يبقى الحق ظاهرا إلى أن يأذن الله عز وجل. نرجع للمتن، المتن اللي هو الكتاب. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بإيه؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن. إنما يعذر الذي لم يبلغه القرآن. في حد فينا ما بلغوش القرآن؟ لا. ومن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل الفترة هم الذين يعذرون، وخدنا الزمن اللي فاتت فيها أقوال كمان، صح؟ أهل الفترة دول اللي هم، يعني إيه الفترة؟ أي فطور الوحي، أحسنتني، ممتاز. فطور الوحي يعني إيه؟ يعني مفيش وحي بينزل، زي الفترة كده ما بين سيدنا عيسى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فترة كبيرة فوق 500 سنة، ففترة فيها الوحي، مفيش فيها رسل ولا أنبياء، فدول يسموا أهل الفترة. ولكن العلماء قد كان لهم رأي آخر، في من العلماء من قال: لا، أهل الفترة مش في الفترة دي بس، اللي في الفترة دي كانوا قاعدين مثلا في البراري في المجاهل، ولم يصلهم أي أحد نقل ما كان عن عيسى أو ما كان عن موسى، بدليل احسنت يا مزيزو، هو لقب نوفل، هو لقب نوفل كان موجود مش من قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتولد، لانه كان رجل اسن عجوز، صح ولا لا؟ وبالرغم من كده كان يدين بدين النصرانيه، كيف له ذلك؟ وصل لا ده بعد سيدنا ابراهيم، كيف وصلت اليه النصرانيه؟ ما الاديان بتنتقل، تجار رايحين جايين مش عارف ايه بتاع، بينقلوا الدين من هنا لهنا فتاتيه خلاص كده. وسعيد بن زيد وهؤلاء كيف كانوا على الحنيفيه؟ بتناقل الاديان، صح ولا لا؟ اذا من العلماء من قالوا اصلا ان ليس كل من كان في فتره الفتره يعتبر من اهل الفتره. يعني ايه؟ حد يفصل لي الجمله دي؟ ليس كل من عاش في فتره الفتره يعتبر من اهل الفتره. قولي يا شيماء. خليكي قاعده. عليه الصلاه والسلام.
هي لم تكن نصرانيه، لم تتبع سيدنا عيسى،
وكانت
فقط لم
يبعث فيها رسول. نعم. هل هي تعذر بانها من اهل الفتره؟ لا تعذر. ليه؟ لان في غيرها. تخيلي بقى ام النبي صلى الله عليه وسلم قاعده في البيت قابعه في بيتها، ولا في نت ولا في شاشات ولا في يوتيوب ولا في مش عارفه ايه، ولا تعذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفرت ربي، ها، لأمي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى. الله سبحانه وتعالى قال ما تستغفرش لأمك، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، أن أزور قبرها فأذن لي. إيه ده بقى؟ هي قاعدة في بيتها ولا تعذر؟ وإحنا دلوقتي حد فينا متخيل إن هو هيعذر عن عقيدته الغير سليمة؟ والله العظيم إني أخشى علي وعليكم من النار. لا أحد يعذر يا أخوات. طيب أسأل الله أن يرحمنا، اللهم سلم سلم. فأهل الفترة اللي هو ما وصل لهمش حاجة خالص هم الذين يعذرون. بلاش أزيد لكم من الشعر بيتا، الناس اللي عايشة في أوروبا وغيرها وغيرها، هل يعذروا؟ لا والله ما يعذروا، لأن عندهم نداء الفطرة. أنت لما بلاش بتسمع الأذان، يعني ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتي وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هو أنا ما ببصش لإيدي بتتحرك إزاي؟ طب عينيا بترمش إزاي؟ طب بنام إزاي؟ طب بصحى إزاي؟ طب مين اللي قائم على الجسم ده؟ طب قلبي بينبض إزاي وأنا نايم؟ ولا أنا بتك على الزرار بيشغله؟ ولا الكلى بتك على الزرار يشغلها؟ ولا إيه اللي بيصحيني الصبح لما المثانة تقعد تشكشك فيا وأحس إن أنا هموت وأدخل الحمام أعزكم الله؟ كل الحاجات دي إيه؟ صنع مين؟ مين القائم عليها؟ أنا لو ما فكرتش بكده يبقى أنا أصلاً إيه؟ ناقص. هل بقى انا اعتبر كده من اهل الفتره؟ لا، ده بحاجه بسيطه جدا على اي حاجه كده ادخل عليها، مثلا الدليل على وجود اله او خالق خلقاني بس، شكرا بكل لغات العالم. طبعا سيدنا ابراهيم هو بيتنزل في الخطاب مع قومه. طيب ولهم احكام خاصه اللي هم اهل الفتره جاءت بها النصوص، وهي انهم يمتحنون يوم القيامه. احنا قلنا يمتحنون على عرصات يوم القيامه. طيب وكذلك من لم يبلغه شيء من القرآن، أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وسنته فقد بينت له الأمور وثبتت له الحجة والقرآن يتلى والسنة موجودة فلا عذر في هذه الحالة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. مش بقى قالك ايه ما قراش السنة، قالك ايه يسمع بيه، يعني سمع سيرتي بس كده، يعني مثلا بيسمع مثلا المسلمين بيقولوا ايه محمد صلى الله عليه وسلم بس سمع عني فلم يؤمن بيه ومات على ذلك الا دخل النار خلاص. طيب ولهذا قال وذلك ان السنة والجماعة قد احكم امر الدين. السنة والجماعة قد احكم امر الدين كله، ولم يبق شيء إلا وقد بين في السنة وفي الكتاب العزيز، واجتمع المسلمون من الصحابة والتابعين على العمل بهذا الدين، فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. طيب هاتوا المتن تاني، أنا بجري بيكم في المتن النهاردة هو. والله مختصرة. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، قبل مش قبل، لأن قبل دي فيها مشكلة كبيرة. من قبل من ناحية يعني لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذه الفقرة كلها في مصادر الدين، وقد ذكر أن الأصل في الدين الوحي، ربنا عرفه بالإيه؟ بالوحي وليس بالعقل. الأول عرفناه بالوحي، أي ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله إننا جاء من قبل الله تبارك وتعالى يعني بذلك الوحي، والوحي يشمل القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ممتازات. ثم ذكر مصادر الضلالة التي عولت عليها الفرق وأهل الأهواء والديانات الباطلة، وهي التعويل على عقول الرجال. ده فلان بيقول، ده الشيخ الفلاني قال، ده الشيخ الفلاني أنا شفته بيعمل كذا. ماليش دعوة، أنا عندي قرآن وسنة، فلان ده بقى يعمل اللي يعمله، يقول اللي يقوله، يفعل ما يفعل، يهبد ما يهبد، ليس لي شأن به. وهذا يشمل أغلب مصادر التلقي عند أهل الأهواء. أهل الأهواء بيجيبوا كلامهم منين؟ من رجال ولا لا؟ طيب، لأن التعويل على العقول يشمل الفلسفات ومناهج المتكلمين، ويشمل أيضا تقديم العقل على النقل. العقل بيقول كده، لا أنا ما عنديش حاجة اسمها عقل، أنا عندي حاجة اسمها إيه؟ نص. ما عنديش حاجة اسمها عقل. الأول هات النص الأول، حتى في الفقه احنا بنقول إيه؟ الأدلة من القرآن والسنة، وبعد كده أقول لك إيه؟ إجماع العلماء، وبعد كل كده أقول لك إيه؟ وبالنظر، آخر حاجة النظر ده. لكن الأول قرآن، ثم سنة، ثم إجماع العلماء، ثم النظر ده في الآخر. طيب، ويشمل أيضا تحكيم الأهواء. يبقى دلوقتي أنا تاني برجع لجملته، بيقول لك إيه؟ إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال. أنا بتكلم دلوقتي على كلمة عقول، إن أنا برجع لعقل فلان، لا عقل فلان ده حبيبي ممكن يحتمل 100,000 حاجة، ممكن يحتمل أهواء، واحد هواء كده، ممكن يحتمل مشتبهات، ممكن يحتمل فلسفات، فلسفة، مصالح، أي حاجة. كما يشمل مصادر التلقي عن الأشخاص. وهذه الفقرة معناها أن الدين مقامه التوقيف، ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ الشيء ده موقوف لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. موقوف لمين؟ لآيات القرآن. ماليش بقى أنا عارفة الوقف، أقول لك هذا الشيء وقف، الوقف ده ينفع أنا أتحكم فيه؟ ينفع اخد مثلا من فلوس الوقف، مثلا لو انا قلت مثلا المسجد ده وقف والريع بتاعه بيطلع يصرف على المسلمين، ينفع انا اخد من فلوس المسجد ده واصرفها على نفسي؟ لا. ليه؟ لانه موقوف لمصلحه المسلمين، زي وقف عثمان مثلا في المدينه. خلاص كده؟ وليس للعقول، يبقى مقام الدين ايه؟ التوقيف. وليس للعقول مدخلا فيه، فانما يؤخذ من قبل الله ومن قبل رسوله، كما قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما وصى يعني إيه؟ ما أمر. خلاص كده؟ الدليل عن الوصية أمر من القرآن. أنا سامعة كده، أحسنتي، ممتازة يا إسراء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والفرائض الأمر فيها أمر. إذا الوصية تأتي بمعنى الأمر أيضا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى، إذا ما أمر. فاهمين يا أخوات؟ فالله هو الذي يشرع ويبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنتأمل في سورة الفاتحة، هقول الآية وقولي لي ايه الشاهد من الكلام اللي انا بقوله ده، او الايه ايه الشاهد فيها على الكلام اللي انا بقوله، ان الامر مش امر عقول، مش امر الرجال، ولكن امر الوحي الذي في عقول الرجال. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. خلص السؤال، انتهى. أنعمت عليهم، طيب ده كده ايه اللي فيها دي؟ ده انا كده بتكلم على الرجال. قول يا رانيا. ايوه اهدنا ايه؟ هو انتوا قربتوا بس مش عارفين تجيبوا. قول يا حاجه ايه؟ لا مش دي انا عايزاها. انا بقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الايه دي فيها كلام او فيها تبيين لمرادي ان الموضوع مش موضوع الرجال، الاصل مش الرجال. قولي يا زينة. احسنت، ممتازة. ان ربنا سبحانه وتعالى الاول بيّن ان هو الصراط المستقيم مش اي صراط. يعني بمعنى صح، لو انا شلت الصراط المستقيم دي وقلت اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، خلاص كده؟ اين مواصفات الصراط؟ هو مش اي صراط، فاهمين يا اخي؟ مش اي صراط. او اهدنا صراط الرجال مثلا، لا انا عايزه صراط ليه مواصفات اصلا، وهو فاستقم كما امرت ومن تاب معك. اذا الله سبحانه وتعالى يبين لي المنهج قبل ان يبين لي من يحمل المنهج، فاهمين يا اخي؟ اذا الامر ليس امر عقول. انا ما بروحش تقولي لي مثلا ايه ده دعاء بتعمل كذا، دعاء دي تراب ابتدي عليها، هي ليست اصلا. ولكن الاصل في الفعل ان يكون موافق لقال الله وقال رسول الله. لكن تقولي لي اصل الشيخ الفلاني بيعمل، انا مالي ومال الشيخ الفلاني؟ او الشيخ الفلاني بيقول، انا مالي ومال قوله؟ اقول لك قال رسول الله وتقول لي قال عمر وابو بكر. يعني شوفوا عبد الرحمن بن عوف كان بيقول ايه، اقول لك قال رسول الله وتقول لي قال ابو بكر وعمر. ده حتى كلام ابو بكر وعمر مش مقتنع بيه، ده عايز كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهنا الشاهد ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر صفات الصراط اولا، ولم يقل صراط فلان، اي ان الصراط له مواصفات خاصه هي التي تحكم على من يتبعه وليس العكس. اختيار الحق قبل اختيار الخلق. اختار الحق، اعرف الحق تعرف اهله. لكن ايه الحق؟ لا يعرف للرجال. تقوليش الشيخ الفلاني طلع بيقول لي الاغاني حلال، ما يقولش ان شاء الله، يقول من هنا لبكره، ما يجيب هو معازف شخصيا ويقعد يعزف عادي، ايه المشكله؟ طب ما احنا عندنا ناس كتير جدا من الائمه بيضلوا ويؤم الناس ويقولون قال الله وقال رسول الله، بس هو كل ما تكلم؟ لا طبعا. يعني الناس بتبقى، اللي انا عايز اقوله الناس بتبقى واخدها الحميه قوي، ازاي شيخ ويقول الكلام ده؟ حبيبه قلبي، طب ما هو من ايام مسيلمه الكذاب، ايه المشكله؟ هو مش مسيلمه الكذاب طلع قال انا عندي قران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لسه عايش؟ الفيل وما ادراكم ما الفيل، ذو ذيل قصير واذن كبير، ألف قران هو، قال لك كده عادي. الباطل موجود منذ بدء الخلق ولا بد ان نعترف بذلك. لكن انا بقى عليا بقى عشان ابيز الباطل من الحق اعمل ايه؟ اتعلم عشان يبقى لي عين بصيره. اذا الحق لا يوضع في عقول الرجال لان العقول تختلف. اي عقل اتبع؟ اتبع عقل مين؟ زيد ولا عمرو ولا هند ولا زينب ولا مين؟ اتبع مين؟ هنا بقى اقول لك، اتبعي فهم القران على فهم السلف الصالح، الصحابه بقى ومن ولاهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون الحق وليس آراء الرجال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وفي قول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه الآية تدل على قاعدة وهي قياس أولى. مين يقول لي يعني إيه؟ طب هقول السؤال تاني وهاخدك انت يا منى الجو. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض، طيب ما انا ما اقول بقى الايه دي بتدل لي على قاعده بتقول بقياس الاولى كذا كذا كذا. قولي بقى يا منى كده. طب قولي يا ريهام. تمام. يعني اذا كان طب انا عايزه بس كذا يعني انا عايزاها بشكل بس بقياس الاولى. قولي يا رنا.
من باب اولى ان هو ده
اللي انا في دماغي. من باب اولى ايه؟ قولي الاول ايه وبعدين بقى من باب اولى. يعني بقياس الاولى لازم يبقى كده، لما كذا كذا يبقى من باب اولى بقى اعمل كذا.
يعني ربنا امر ان هم ما يرفعوش
فوق صوت النبي.
فمن باب
اولى
اي حاجه يقولها هو ما ينفعش يقول عليها لا.
عشان ايوه فتح الله عليكم جميعا. انت كلكم قلتوها صح، بس هي بس ايه الترتيب؟ اذا كان مجرد رفع الصوت نهينا عنه، فما بالك بقى برفع رايك على سنته؟ فاهمين يا اخوات؟ اذا هذه الايه تدل على قاعده شرعيه وهي قياس الاولى، بما ان اذا فمن الاولى كذا وكذا. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا رأي لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني لخناقة تكرار العمرات. أقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده دايما بقول لك بيقولنا من إيه السنن الإيه التركية اللي هو لم يفعلها. موضوع بس أنا كنت لسه من كام يوم كده بفكر وببحث وبفضل الله فتح المراجع وكده، وبشوف موضوع تكرار العمره ده يعني ببحث فيه اكتر، عشان بس ايه يعني انا دايما اقول لا افعل ولا لا لا امنع ولا افعل، بس انا عايز امنع صراحه. فحته شر كده فجايبه بقى الكتب والمراجعه عايز ابحث عشان امنع. فانا لما بتتبع الاثر لقيت ان السيده عائشه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ذلك، هي الفكره بالنسبه لها كانت ايه؟ ان هي اصلا كانت رايحه حج تمتع، فحاضت فما عملتش العمره اللي قبل الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها تقرن، يعني ايه الحج والعمره في حاجه واحده. فصعب عليها بعد ما خلصت حج ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم راجعين بعمره منفصله وحج اللي هو حج تمتع، وهي ايه عمر حج بس قارن، فكانت زعلانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ عبد الرحمن بن ابي بكر اخوها روح معاها التنعيم وخليها تحرم وتعالى معاها. الشاهد من هذا الامر، لا لا مش بس كده، الشاهد انا بس عايزاك تاخدي بالك معايا الله يرضى عليك. سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر راح معاها احرمت ولم يحرم، طاف معاها ساعة معاها، وقف معاها وهي بتتحلل، بس ما عملش العمره معاها. كان ينقصه ايه؟ النيه ولبس الاحرام. طب هو ما كانش قادر يعني يجيب؟ يعني بصوا اخوات والله العظيم احنا لو حكمنا بس العقول في الاثر والحديث ليه ما عملش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خدها يا عبد الرحمن روح بيها وتعالى. تعالى ايه؟ هو محرم ليها، هو ماشي معاها في الطواف وماشي معاها في السعي ووقف معاها لغايه ما تحللت وخلصت وكل تمام وبعد كده خلاص. طب هو ليه بقى ما اعتمرش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بس خلاص. انتوا ضميركم بقى. نعم لا استطيع ان اقول ذلك، لان هناك من العلماء الاسباب قد قررها لفعل السيده عائشه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. طب وهل السيده عائشه نعم مش خليفه ولكن خذوا دينكم من نصف الدين من هذه الحميراء؟ إذا هذه السيدة الفاضلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين فعلها يعتبر من السنن، ولكن في حالة خاصة. هذا ما أقوله، لكن إن أنا أقول لك همنعه لا مش قادرة مش قادرة. طيب لا أمنع ولا أفعل. وهنا مسألة مهمة، وهو فارق بين رجل ديدنه العودة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولكنه اجتهد في مسألة فأخطأ. فهنا نقول أنه معذور لاجتهاده، لذلك إن قضى القاضي أو حكم الحاكم في مسألة فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجر. وبين من يكون ديدنه الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. تمرق يعني تخرج، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله. إيه هو السواد الأعظم؟ يعني إيه السواد الأعظم؟ عموم الناس. يعني الكسرة يعني. لماذا سمي سوادا ولم يسمى بياضا؟ احسنت يا حاج منير، علشان الروس لما بتتجمع مع بعضها في مجموعه كبيره وانظر عليها من بعيد ارى ايه؟ سوادا، صح كده؟ نعم. وفي حديث ايضا ايه؟ احسنت ممتازه. السبعين الف ده مين دول؟ اخد هديه ولا لا؟ لا لازم تاخد هديه بالظبط. في حديث سبقاك بها عكاشه ان النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به سواد عظيم. السواد اللي هو ايه؟ الرؤوس عندما تجتمع مع بعضها يكون الاصل فيها السواد. طيب، فمن خالف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من امر الدين فقد كفر. ولكن هذه الجمله فيها تفصيل كبير، ركزي معايا في الجمله دي بالذات. فمن خالف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من امر الدين فقد كفر. هذا الكلام فيه تفصيل، ما يتخذش كده. يعني أنا معنى كده أن أنا لو خالفت أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي حاجة يبقى أنا كده كفرت؟ لا طبعا. هذا الكلام فيه تفصيل، لأنه ليس كل من خالف يكون قد كفر. ولكن نقول من خالفهم في شيء من أصول الشرع، كمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ينكر السنة، ينكر عدد الصلوات. واحد مثلا يقول لك لا ده ما فيش في القران غير ثلاث صلوات، الكلام ده كان لسه بيتقال لي الاسبوع اللي فات. خلاص؟ يبقى انا مش هصلي غير الثلاث صلوات دول. ينكر الوضوء، يقول لك ما ذكرش في القران، هو بيقول كده. هذا قد كفر. اذ انه هناك فرق واسع بين الحكم على النوع والحكم على العين. حد يفهمني الجمله دي؟ ايه الفرق بين الحكم على العين والحكم على النوع؟ حد تاني يا جماعة؟ قولي يا آية. إن هو كفر، بحكم على الفعل نفسه إن هو كفر، أما الحكم على العين. ما ينفعش أحكم على الشخص بعينه. أحسنتي آية، إدوا آية هدية. يعني بمعنى أصح مثلا إيه؟ أنا ما ينفعش مثلا أجي قدامك وأقول لك إيه؟ أنتِ كفرتي عشان أنتِ بتعملي كذا، لأ، ليه؟ أنا ممكن أكون جاهلة. فانت تقيم عليا الحجه، ده مش اي حد يقيم الحجه، اللي يقيم الحجه ده اللي ايه؟ العالم، العلماء، علماء الامه، مش اي عالم كمان، عالم ثبت ثقه من اهل الحديث والفقه، مش اي حد. لكن انا بكفر الايه؟ النوع وليس العين، زي بالظبط اللعنه، في لعن الايه؟ النوع ولعن المعين، ما الدليل على لعن النوع؟ او عدم او النهي عن لعن النهي اللعن المعين، ما الدليل؟ لعن الله نمصه ومتنمصه، ده ايه؟ لعن الايه؟ النوع ولا العين؟ النوع فعل النمص. طب الدليل بقى على النهي عن لعن المعين؟ احسنت ممتازه. لا تلعنوا، لا 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 مش دي، لا 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 مش دي برضه، ده نهي عن ال ايه ده العلاقه بس يا جماعه؟ ايه علاقه الظهر بالموضوع دلوقتي؟ ها قولي يا حاجه هيا. انا مش بتكلم عن الحكم، انا بتكلم عن النهي، مش ايه، ده حديث. لا، في نوع، في عين واحد. الصحابه كانوا بيلعنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. حمار، حمار شارب الخمر، عندما لعنه الصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. اذا هو هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الايه؟ المعين. تروحيش لواحده بتنمص حواجبها تقول لها انت ملعونه. يا اختي الحبيبه كرهتوا الناس في الالتزام، والله ما ينفعش يا اخوات. نهينا اصلا عن لعن المعين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الغامديه، وقالت كيف تلعنوها فقد تابت توبه لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. طيب، اذا نقول مثلا واحد بيقول ان مفيش صلاه بالشكل اللي احنا بنصليه ده، لان الصلاه في القران معناها الدعاء. بيقولوا كده، يقول لك وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. قال لك صلاتك هنا يعني دعاءك ليهم. الصلاة مش معناها الصلاة يا جماعة، الصلاة معناها الدعاء. فقد حمل الصلاة على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هو هنا أنكر إيه؟ أنكر إيه؟ أنكر السنة، هو مين اللي علمنا الصلاة يا اخوات؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وصلي عليهم، طب ما هو كلامه ممكن يبقى فيه وجه صحيح. من الصلاة بمعنى الدعاء، نعم خلاص، من دعي إلى الطعام وكان صائما فليصلي، فليصلي على أهل البيت، يعني إيه؟ يدعو لهم. خلاص، إذن الصلاة يمكن أن تأتي بمعنى الدعاء، لكن مين اللي بين لنا الصلاة يعني إيه أصلا؟ فهو قد أنكر السنة بأكملها، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فاهمين يا أخوات؟ طيب، إذن الحالة الأولى يكفر كفرا أكبر إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الحالة الثانية يكفر كفرا دون كفر، كمن حلف بغير الله، كمن تطير. التطير، التطير ماله؟ شرك إيه؟ شرك دون شرك. خلاص، علينا إيه نعمل إيه عشان نتخلص منه؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. يلا، عايز حد يقول لي الجمله دي تاني؟ قولي يا بطل. انا عايزاها زي ما بقولها، مش يعني مش بقول لك فسريها لي، انا عايزاكي تقوليها.
ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه،
وقع الكفر عليه. مش كل واحد وقع في حاجه فيها حاجه كفريه يبقى الكفر تلبس فيه. فاهمين يا اخوات؟ ولكن لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فاذا تحقق فيه الشرطان وأقمنا عليه الحجة ولا زال مصراً، إذن يكون قد كفر. إقامة الحجة دي مهمة قوي، وإلا بعنا كده إن إحنا نمشي نكفر الناس كلها في الشوارع. غلط، هذا لا يجوز. وأصل هذا الأمر عند الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في حديث علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب بيقول إيه؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. يعني إيه؟ بيقرأوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، الإيمان بس وقف هنا بس. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرق يعني إيه؟ يخرج. هم أصلا خارجين من الدين، أي كفار كفر أكبر، مخرج من الملة. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. والخوارج هم أول فرقة مبتدعة، قد ضلوا ليس في باب الاستدلال، لا هم بيستدلوا على فكرة بآيات من القرآن، بل في باب فهم الأدلة. يعني هم مش بيقولوا لك مثلا بيجيبوا لك كلام من هواهم، لا ده هم بيجيبوا آيات منين؟ من القرآن، لكن ضلوا في باب الإيه؟ الفهم. خلاص؟ أي يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال البخاري، خلي بالك، ما أبالي صليت خلف الجهمي أو الرافضي أم صليت خلف اليهود. آه طبعا سواهم ببعض. الرافضي طبعا مش كل الشيعة روافض، ودي برضو نقطة عايزين نأكد عليها. طيب لسه هناخد الكلام ده كله. إذن الأصل في الاتباع اتباع الوحيين بفهم السلف الصالح. لأن أنت بتقولي اتباع الوحيين بس، طب ماشي، طب ما هو الشيعة بيتبعوا الوحيين والخوارج بيتبعوا الوحيين والمعتزلة بيتبعوا الوحيين، لكن أهم حاجة بإيه؟ بفهم السلف الصالح، لأنهم تلقوه على يد العلماء. والأصل في العلم التلقي، ما الدليل من القرآن على أن الأصل في العلم التلقي؟ أحسنت، ممتازة، هذه هدية كبيرة هنا. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم في سورة النمل. هتقولي لي بقى مثلا وفإذا قرأناه وبتبع قرآنه، كل ده جميل جميل، بس ما أنا عايزة كلمة التلقي. وإنك لتلقى، عشان كده لما طالبة القرآن بتيجي تقولي أسمع على الموبايل، أقول لها حبيبتي الموبايل ده زي التيمم كده، زي التيمم كده بالنسبة للوضوء. إذا عدم الماء شرع التيمم، لكن في ماء ما تسيبيليش الماء وتروحي تتيممي، صلاتك باطله. الاصل في العلم الشرعي التلقي. لذلك اقول هذه الرؤوس التي تجلس امامي والله ابذل لها عمري، حتى لو خمسه بس قاعدين يتلقوا العلم. التلقي هو الاصل والمشافهه، ان انا اشوف المعلم واقعد قدامه واخد منه، غير خالص لما اقعد ايه. لذلك انا بقول اهل النت في المعهد معايا بيجاهدوا اكتر منكم بكتير. الواحد على ما بيسمع درس على النت بتكون روحه طلعت، ومش عارف ايه ومش والجرس يرن والعيال يعملوا وابوهم ينده ومش عارفه مين يتكلم وما خدتش بالي من الحته دي. لكن انت هنا قاعده كلك ذهنك منتقد. طيب عودوا الى المتن واعلم ان الناس لم يبتدعوا بدعه قط حتى تركوا من السنه مثلها، فاحذر المحدثات من الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله واهلها في النار. وعلى هذا فان من اسباب البدعه ترك السنه، يعني ان الذين وقعوا في البدعه قديما وحديثا نجد ان من اعظم اسباب وقوعهم في البدعه جهلهم بالسنه، هو اصلا مش فاهم السنه فبالتالي ايه وقع في البدعه وتركها عمدا او جهلها بغير عمد. فالخوارج مثلا هم اول من اظهر البدعه ودعا اليها وقننها، واذا تاملنا حالهم وجدنا ان وقوعهم في البدعه سببه الرئيسي الاول هو جهلهم بفهم السنه، بفهم السلف الصالح، لانهم لم يكن لديهم علم وليس عندهم قدره على التفقه في الدين، ثم انهم لم يتلقوا الدين على يد العلماء، ومن تلقى منهم شيئا قليلا لم يتلقه على منهج سليم، فهم لم ياخذوا الدين على الصحابه اللي هم الخوارج يعني، ولم ياخذوه من مصادره الاصوليه باسلوب منهجي علمي، ثم ان بضاعتهم من العلم والنصوص قليله جدا، فادى بهم هذا الى الجهل من حيث يشعرون او لا يشعرون، فلما جهلوا بالسنه لجأوا الى البدعه. تعريف البدعه لغه، ايه هي البدعه في اللغه؟ ما احدث على غير مثال سابق، ومنها اسم الله البديع، بديع السماوات والارض. يعني ايه بديع؟ اي خلق السماوات والارض بغير مثال سابق لهما، فاهمين يا اخوات؟ وايضا منها قول الله سبحانه وتعالى ما كنت بدعا من الرسل، مش انت لوحدك اللي بدعا، انت مش مثال ما حصلش قبل كده، لا ده انت يا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبلك رسل زيك اوذوا وصبروا حتى جاءهم نصر الله. اما في الشرع يبقى معنى البدعة لغة ما احدث على غير مثال سابق، وشرعا ما احدث في الدين يضاهى به شرعة الله. يعني ايه؟ يعني حاجة في الشرع انا شريعة ربنا يضاهي بها شرعة الله، شريعة ربنا بتقول كذا، لا أنا عايزة حاجة بقى هي مش الشريعة نفسها بس ماشية جنبها يعني شكلها يعني شبهها. يبقى التعريف ده ما أحدث في الدين يضاهى به شريعة الله أو شرعة الله يخرج منها المحدثات في أمور الدنيا، عشان الجهلة اللي يقولوا لك إيه؟ الطيارة بدعة، الموبايل بدعة، وانتوا اشمعنا بقى بتقولوا ان مولد النبي بدعه؟ طب ما انت عندك الطياره، بتركبوا الطياره ليه؟ يا ربي يا مثبت العقل والدين، هو انت بتتكلم في ايه يا حبيبي؟ احنا بنقول كله بدعه ضلاله في ايه؟ في امور الدين والشريعه. من احدث في امرنا هذا اي في الدين ما ليس فيه. طيب اذا البدعه ما احدث في الدين وهو ليس منه، وكيف يعرف أنه ليس من الدين؟ إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادة، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات. يعني إيه الاستحسانات؟ مثلا استحسان الأمر، يعني مثلا واحدة والدتها أو والدها مات، فتيجي تقول لك إيه؟ أنا هعمل خميس كبير. طيب الخميس الكبير ده جبتيه منين؟ تقول لك وهو وحش؟ إحنا هنجتمع ونقعد ندعي له، وهو وحش ده قصدك إن هو حسن، وهذا هو الاستحسان. إن أنا بستحسن شيء، أستحسن شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ولم يشرعه ولا يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنا بتهم النبي صلى الله عليه وسلم ضمنياً أنه أغفل عن تبليغ هذا الأمر، يبقى هو نقص حتة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه، ما حدش هيقدر يمنعنا عنه لو هو نقص في الدين من شيء ولم يفعل حاشاه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. إذن الاستحسانات، الإضافات، الأربعين، كل الكلام ده استحسانات، انت بتستحسني. والسؤال هل في الشرع فاضل لي خلاص هخلص النقطه دي وانتهي. هل في الشرع سنه حسنه؟ السؤال اللي احنا كنا طرحناه في الاول، وسنه سيئه. هذا التقسيم يسمى زي ما احنا قلنا تقسيم اصطلاحي. هل نحن نقبله؟ عشان كده بقول لك هعيد الكلام تاني. هل نحن نقبله؟ ده انا لسه قايله في اول الحلقه. نقبله؟ نقبله ازاي؟ قولي يا حبيبتي. احسنتي، ممتازه. اسمك ايه؟ فاتن. ادوا فاتن هديه. لا، لانه يصادم نصا شرعيا، الا وهو النص كله بدعه، كله وهو امر بالعموم، كله بدعه ضلاله، ما فيش حاجه اسمها بدعه حسنه. طيب، فالتقسيمات نوعان، الحته دي مهمه قوي. تقسيم شرعي زي مثلا حاجه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الرياء، اللي هو او الشرك الاصغر اللي هو يسير الرياء. ها، مين اللي قسم بقى قال في شرك اكبر وشرك اصغر؟ ها، مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده. ايضا تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر ولمم، مين اللي قسمها؟ الشرع، القران والسنه. يبقى ده تقسيم شرعي. في بقى تقسيم اصطلاحي احدثه العلماء بغرض تقريب هذا العلم المعقول المنقول للعقول المتلقيه، زي تقسيم التوحيد زي ما قلناه. ولكن نقول ضابط التقسيمات الإصطلاحية أن لا تصادم نصا شرعيا. طب هنا في إشكال، ما يستدلون به على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس التراويح قال نعمة البدعة هذه، يعني دي بدعة ممتازة. نقول إن فعل عمر يجاب عنه بأن عمر جمع الناس على أمر ليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس 3 ليال، ولكن قال خشيت أن تفرض عليكم فما خرج في الرابعة تخفيفا على الأمة. تمام كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو لم يفعلها؟ فعل. ولكن يقصد سيدنا عمر نعمة البدعة، أي إحياء هذه السنة بعد أن كانت أخمدت. تمام كده؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس 3 ليال، وإنما ترك هذه الصلاة من أجل خوف المشقة على الأمة بأنها تفرض، وهذه العلة قد انتفت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي خشيته أن تفرض عليكم، لأن بموت النبي صلى الله عليه وسلم باختصار مفيش تشريع خلاص، ولا في نهي ولا في أمر ولا في خوف فرض شيء. فعشان كده سيدنا عمر إيه؟ أحياها، لكن هي أصلا كانت موجود. عشان كده بقى ده معنى من سن سنة، مش هو اللي بيسن من دماغه، أي أحيا سنة مهجورة. نعم، تقولي يا إسراء؟ لا طبعا، محدش ينفع يخترع، ده احنا لو كل واحد اخترع دي هتبقى مصيبة سودة. اتفضلي يا نيفين. هذا من المصالح الراجحة التي تطلب جمع القرآن لها، بدليل في الأول سيدنا أبو بكر كان رافض جمع القرآن، وقال ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر به، ولكن المصلحة الراجحة دعت إلى جمع القرآن. وهذا أمر، لحظة أخوات، وهذا أمر اجتمع عليه الصحابة. إحنا لسه بنقول الصحابة كلهم إيه؟ عدول. ما أنكر أحد على أبي بكر ولا على عمر جمعهم للقرآن، بل دعموه وأوثقوه لضرورة الأمر إلى ذلك. لو لم يجمع القرآن أكان يصل إلينا؟ ده سيدنا عثمان لما بلغه أن أدرك الأمة يا عثمان، فكل واحد ماسك مصحف وعمال يكتب فيه، جمع المصاحف كلها وحرقها وما بقي له إلا المصحف الأم. جمع القرآن كان لازم يجمع. أخوات لما تقرأ، أنا شرحت قبل كده تاريخ جمع القرآن، وكان كم جمع وكان كذا، لابد كان أن يجمع، وهذا من فضل الله علينا. نعم نعم، في حرب اليمن، في حرب الردة. نعم 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 نعم. طيب، زي ما احنا قلنا طبعا تقسيم البدعة خدناها، ونقول آخر القول، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، زي كده إيه؟ ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، حتى لا يتسرع أحد في رمي الناس بالابتداع كبعض العلماء. أحدهم يقع في البدعة ولكن لا يقال عنه أنه مبتدع. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، يعني ايه؟ واحد تاريخه عظيم في العلم ووقع في بدعة. طب ده الماء لما بلغ القلتين وزاد عن كده لو يقع فيه يا سيدي نقطة نجاسة لم يحمل الخبث لا تؤثر فيه، فاهمين يا اخوات؟ طيب زي مثلا صلاة التسبيح، نقعد نبدع بعض بقى، من قال أن صلاة التسبيح بدعة ومن قال أن كذا، ماشي. هناك فريق حسنها، حسن الحديث زي الشيخ الألباني، وهناك فريق من العلماء يقولوا أنها بدعة. هل كل إمام حسن هذا الحديث وعمل به نقول عنه أنه مبتدع؟ لا. إذا كان صلاة الضحى أصلا فيها اختلاف يا أخواتي، يعني ابن عباس لم يقر صلاة الضحى أصلا، لذلك صلاة الضحى سنة ومن السنة عدم المواظبة عليها. طب مش مشكلة هتقوم تضربوني دلوقتي. لأن في ثوابت أصلا في الناس أصلا هو مش فاهمينها. فكما قال الإمام أحمد: ما من أحد إلا وتغيب عنه السنة. في لازم كل واحد فينا ممكن تغيب عنك سنة عادي. أنا في ناس بتبعت لي أحاديث كتير جدا يقول لي يا أستاذة وسمعنا الحديث ده في كذا، أقول لهم معرفش. هو أنا الإمام مالك؟ الله أعلم، يمكن فعلا الحديث ده موجود، أتحقق من متني ومن سنده وأرد عليك. طيب، ومثال لذلك الإمام ابن خزيمة لما خدناه في حديث الصورة. الإمام ابن خزيمة لما قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، أرجع الهاء هنا لمين؟ لآدم مش لله، مع أن الحديث واضح أن الصورة هنا صورة مين؟ الله سبحانه وتعالى. طبعا ما حدش يسألني في الحديث دلوقتي أنا عايز دراسة، خلاص كده؟ فهذا ما نقدح فيه كأنه إمام للسنة، ولكن نقول زل في مسألة، فاهمين يا أخوات؟ هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا أخوات.